الحديث الثاني في قصة أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم. قوله حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس. قوله إذا ذهب إلى قباء. لم يذكر أحد من رواة الموطأ هذه الزيادة إلا ابن وهب. قال الدارقطني قال وتابع إسماعيل عليها عتيق بن يعقوب المالك. قوله أم حرام بفتح المهملتين وهي خالة أنس وكان يقال لها الرميصاء ولأم سليم الغميصاء بالغين المعجمة والباقي مثله. قال عياض وقيل بالعكس. وقال ابن عبد البر الغميصاء والرميصاء هي أم سليم ويرد ما أخرج أبو داود بسند صحيح عن عطاء بن يسار عن الرميصاء أخت أم سليم فذكر نحو حديث الباب. ولأبي عوانة من طريق الدراوردي عن أبي طوالة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه في بيت بنت ملحان إحدى خالات أنس. ومعنى الرمص والغمص متقارب وهو اجتماع القادة في مؤخر العين وفي أجبها وقيل استرخاؤها وانكسار الجفن. وقد سبق حديث الباب في أول الجهاد في عدة مواضع منه واختلف فيه عن أنس فمنهم من جعله من مسنده ومنهم من جعله من مسند أم حرام. والتحقيق أن أوله من مسند أنس وقصة المنام من مسند أم حرام فإن أنس إنما حمل قصة المنام عنها. وقد وقع في أثناء هذه الرواية قالت فقلت يا رسول الله ما يضحكك. وتقدم بيان من قال فيه عن أنس عن أم حرام في باب الدعاء بالجهاد لكنه حدث ما في أول الحديث وابتدأ بقوله استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه إلى آخره. وتقدم في باب ركوب البحر من طريق محمد بن يحيى بن حيان بن حبان بفتح المهملة وتشديد الموحدة عن أنس قال حدثتني أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها فاستيقظ. الحديث قوله وكانت تحت عبادة ابن الصامت ظاهر هذا ظاهره أنها كانت حينئذ زوج عبادة. وتقدم في باب غزو المرأة في البحر من رواية أبي طوالة عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان فذكر الحديث إلى أن قال فتزوجت عبادة بن الصامت. وتقدم أيضا في باب ركوب البحر من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن أنس فتزوج بها عبادة فخرج بها إلى الغزو. وفي رواية مسلم من هذا الوجه فتزوج بها عبادة بعد. وقد تقدم بيان الجمع في باب غزو المرأة في البحر وأن المراد بقوله هنا وكانت تحت عبادة الإخبار عما آل إليه الحال بعد ذلك وهو الذي اعتمده النووي وغيره تبع لعياض. لكن وقع في ترجمة أم حرام من طبقات ابن سعد أنها كانت تحت عبادة فوالدت له محمدا ثم خلف عليها عمرو بن قيس بن زيد الأنصاري النجاري فوالدت له قيسا وعبد الله وعمرو بن قيس هل اتفق أهل المغازي أنه استشهد بوحده. وكذا ذكر ابن إسحاق أن ابنه قيس بن عمرو بن قيس استشهد بوحده. فلو كان الأمر كما وقع عند ابن سعد لكان محمد صحابيا لكونه ولد لعبادة قبل أن يفارق أم حرام ثم اتصلت بمن ولدت له قيسا فاستشهد بوحده فيكون محمد أكبر من قيس بن عمرو إلا أن يقال أن عبادة سمى ابنه محمدا في الجاهلية كما سمى بهذا الاسم غير واحد ومات محمد قبل إسلام الأنصار فلهذا لم يذكره في الصحابة. ويؤكد عليه أنه لم يعد محمد بن عبادة فيما سمي بهذا الاسم قبل الإسلام ويمكن الجواب وعلى هذا فيكون عبادة تزوجها أولا ثم طارقها فتزوجت عمرو بن قيس ثم استشهد فرجعت إلى عبادة. والذي يظهر لي أن الأمر بعكس ما وقع في الطبقات وأن عمرو بن قيس تزوجها أولا فولدت له ثم استشهد هو وولده قيس منها وتزوجت بعده بعبادة. وقد تقدم في باب ما قيل في قتال الروم بيان المكان الذي نزل فيه أم حرام مع عبادة في الغزو ولفظه من طريق عمير بن الأسود أنه أتى عبادة الصامت وهو نازل بساحل حمص ومعه أم حرام. قال عمير حدثتنا أم حرام فذكر المنام. قوله فدخل يوما زاد قانبي عن مالك عليها أخرجه أبو داود قوله فأطعمته لم نقف على تعيين ما أطعمته يومئذ، زاد في باب الدعاء إلى الجهاد، وجعلت تفلي رأسه، وتفلي بفتح المثنى وسكون الفاء وكسر اللام أي تفتش ما فيه. وتقدم بيان في الأدب، قوله فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قوله فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نعم،
زاد في روايه الليث عن يحيى بن سعيد في الجهاد نام قريبا مني، وفي روايه
صفحه كم 75، نعم نعم.
قوله فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد في روايه الليث عن يحيى بن سعيد في الجهاد فنام قريبا مني، وفي روايه ابن طوال في الجهاد فاتكى، ولم يقع في روايته ولا في روايه مالك بيان وقت النوم مذكور. وقد زاد غيره انه كان وقت الطائنه، ففي روايه حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد في الجهاد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها. ولمسلم من هذا الوجه اتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، ولاحمد وابن سعد من طريق حماد بن سلمه
ثم استيقظ.
قوله ثم استيقظ يضحك، تقدم في الجهاد من هذا الوجه لفظه ويضحك، وكذا هو في معظم الروايات التي ذكرتها. قوله فقلت ما يضحك، في روايه حماد بن زيد عند مسلم بابي انت وامي، وفي روايه ابي طوال لمن تضحك، وليحمل من طريقه ممن تضحك، وفي روايه عطاء قوله لا
ثم استيقظ.
ثم استيقظ
وهو يضحك وكانت تصل راسه. لا أنت كنت استمر.
قوله مما تضحك، في رواية عطاء بن سار عن رميصار، ثم استيقظ وهو يضحك وكانت تغسل رأسها، فقالت يا رسول الله تضحك من رأسي؟ قال لا. أخرجه أبو داود. ولم يسوق المتن بلا حال به على رواية حماد بن زيد، وقال يزيد وينقص، وقد أخرجه عبد الرزاق من الوجه الذي أخرجه منه أبو داود. فقال عن عطاء بن يسار أن امرأة حدثته وساق المتن ولفظه يدل على أنه في قصة أخرى غير قصة أم الحرام، فالله أعلم. قوله فقال الناس من أمتي عرضوا علي غزاة، في رواية حماد بن زيد فقال عجبت من قوم من أمتي. ولمسلم من هذا الوجه، أرأيت أريد قوم من أمتي، وهذا يشعر بأن ضحكه كان إعجابا بهم وفرحا لما رأى لهم من المنزلة الرفيعة. قوله يركبون كذا هذا البحر، في رواية الليث يركبون هذا البحر الأخضر، وفي رواية حماد بن زيد يركبون البحر، ولمسلم من طريقه يركبون ظهر البحر، وفي رواية أبي طوالة يركبون البحر الأخضر في سبيل الله، والثبت بفتح المثلثة والموحدة، فمسلم ظهر الشيء، هكذا فسره جماعة. وقال الخطابي متن البحر وظهره، وقال الصنعي ثبج كل شيء،
وقال ملوكا على سره،
قوله ملوكا على سره كذا للأكثر، ولأبي ذر ملوك بالرفع، قوله أو قال مثل الملوك على سره يشك إسحاق، يعني راويه عن أنس، ووقع في رواية الليث وحماد المشار إليهما قبل كالملوك على سره من غير شك، وفي رواية أبي طوالة مثل الملوك على سره بغير شك أيضا، وليحمد من طريقه مثلهم كمثل الملوك على الأسرة.
قال ابن عبد البر بعد سطرين أو ثلاثة،
قال ابن عبد البر أراد والله أعلم أنه رأى الغزاة في البحر من أمته ملوكا على الأسرة في الجنة، ورويه وحي، وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة على سرر متقابلين، وقال على الأرائك في المتكئون، والأرائك السرور في الحجاب، وقال عياض هذا محتمل، ويحتمل أيضا أن يكون خبرا عن حال في الغزو من ساعة أحوالهم وقوام أمرهم وكثرة عددهم وجودة عددهم، وكأنه الملوك على سرة. قلت وفي هذا الاحتمال بعد، والأول أظهر، لكن الاتيان بالتمثيل في معظم الطرق يدل على أنه رأى ما يكون إليه أمرهم، لا أنهم نالوا ذلك في تلك الحالة، أو موقع التشبيه أنهم فيما هم أنهم فيما هم فيه أنهم فيما هم من النعيم الذي أصيبوا به على جهادهم مثل ملوك الدنيا مثل ملوك الدنيا على سبيل والتشبيه بالمحسوسات أبلغ في نفس السامع. قوله فقلت ادعوا الله يجعلني منهم فدعا تقدم في أوائل الجهاد له فدعا لها ومثله في رواية الليث وفي
ثم رواية ثم وضع رأسه
قوله ثم وضع رأسه فنام في رواية الليث ثم قام ثانية ففعل مثلها فقالت مثل قولها فأجابها مثلها وفي رواية حمار بن زيد فقال ذلك مرتين أو ثلاثة.
أنت من الأولين
قوله أنت من الأولين زاد في رواية الدراوردي أنا بطوالة ولست من الآخرين وفي رواية عمير بن أسود في الثانية فقلت يا رسول الله الله أنا منهم قال لا قلت وظاهر قوله فقال مثلها أن الفرقة الثانية يركبون البحر أيضا ولكن رواية عمير بن أسود تدل على أن الثانية إنما غزت في البحر إنما غزت في البر لقول يغزون مدينة قيصر وقد حكى ابن التين أن الثانية وردت في غزاة البر في غزاة البر وأقر وعلى هذا يحتاج إلى حمل المثلية في الخبر على معظم ما اشتركت فيه الطائفتان لا خصوص ركوب البحر ويحتمل أن يكون بعض العسكر الذين غزوا مدينة قيصر ركبوا البحر إليها وعلى تقدير أن يكون المراد ما حكى ابن التين فتكون الأولية مع كونها في البر مقيدة بقصد مدينة قيصر وإلا فقد غزوا قبل ذلك في البر مرارا وقال قرطبي الأولى في أول من غزا
الأولى
في أول من غزا البحر من الصحابة والثانية في أول من غزا البحر من التابعين قلت بل كان في كل منهما من الفريقين لكن معظم الأولى من الصحابة والثانية بالعكس وقال عياض والقرطبي في السياق دليل على أن رؤياه الثانية غير رؤياه الأولى وأن في كل نومة عرضت طائفة من الغزاة وأما قول أمي الحرام ادعوا الله أن يجعلني منكم في الثانية فبظنها أن الثانية تساوي الأولى في المرتبة فسالت ثانيا ليتضاعف لها الأجر لأنها شكت في إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها في المرة الأولى وفي جزمه بذلك قلت لا تنافي بين إجابة دعائه وجزمه بأنها من الأولين وبين سؤالها أن تكون من الآخرين لأنه لم يقع التصريح لها أنها تموت قبل زمان الغزوة الثانية فجوزت أنها تدركها فتغزو معهم ويحصل لها أجر الفريقين فأعلمها أنها لا تدرك زمان الغزوة الثانية فكان كما قال صلى الله عليه وسلم قوله فركبت البحر في زمان معاوية في رواية الليث فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية وفي رواية حماد فتزوج بها عبادة فخرج بها إلى الغزو وفي رواية أبي طوالة فتزوجت عبادة فركبت البحر مع بنت قررة وقد تقدس ما في باب غزوة المرات في البحر وتقدم في باب فضل من يسرع في سبيل الله بيان الوقت الذي ركب فيه المسلمون البحر للغزو أولا وأنه كان في سنة 28 وكان ذلك في خلافة عثمان ومعاوية يومئذ أمير الشام وظاهر سياق الخبر يوهم أن ذلك كان في خلافته وليس كذلك وقد اغتر بظاهره بعض الناس فوهم فإن القصة إنما وردت في حق أول من يغزو في البحر وكان عمر ينهى عن الركوب بالبحر فلما ولي عثمان استأذنه معاوية في الغزو في البحر فأذن له ونقله أبو جعفر الطبري عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ويكفي في الرد عليه التصريح الصحيح بأن ذلك كان أول ما غزا المسلمون في البحر ونقل أيضا من طريق خالد بن معدان قال أول ما غزا البحر معاوية في زمن عثمان وكان استأذن عمر فلم يؤذن له فلم يزل بعثمان حتى أذن له
أذن له
وقال لا تنتخب أحدا بل من اختار الغزو فيه طائعا فأعنه ففعل وقال خليفة بن خياط في تاريخه في حوالي سنة 28 وفيها غزا معاوية البحر ومعه امرأة فاقتة بنت قرظة ومع عبادة بن الصامت امرأته أم حرام وأرخها في سنة 28 غير واحد وبه جزم ابن أبي الحاتم وأرخاها يعقوب بن سفيان في المحرم سنة 27 قال كانت في غزاة قبرص الأولى. وأخرج الطبري من طريق الواقدي أن معاوية غزا الروم في خلافة عثمان فصالح أهل قبرص وسمى امرأته الكبرى بفتح الكاف والسكون الموحدة. وقيل فاحتة بنت قرظة ورمختان. كان معاوية تزوجهما واحدة بعد أخرى. ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة أن معاوية غزا بامرأته إلى قبرص في خلافة عثمان فصالحهم. ومن طريق أبي معشر المدني أن ذلك كان في سنة 33. فتحصلنا على ثلاثة أقوال، والأول وصح وكلها في خلافة عثمان أيضا لأنه قتل في آخر سنة 35. قوله وصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. في رواية الليل فلما صرفوا من غزو الباطلين إلى الشام قربت إليها دابة لتركبها وصرعت فماتت. وفي رواية حمار بن زيد عند أحمد فوقصتها بغلة لها شهباء فوقعت فماتت. وفي رواية عنه مرت في باب ركوب البحر ووقعت فاندقت عنقها. وقد جمع بينهما في باب فضل من يسرع في سبيل الله. والحاصل أن البغلة الشهباء قربت إليها لتركبها فشرعت لتركب فسقطت فاندقت عنقها فماتت. وظاهر رواية الليل أن وقعتها كانت في ساحل الشام لما خرجت من البحر بعد رجوع من غزاة قبرص. لكن أخرج ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد عن هشام بن عمار أن يحيى بن حمزة بالسند الماضي في قصة أم حرام في باب ما قيل في قتال الروم، وفيه وعبادة نازل بساحل حمص. قال هشام بن عمار رأيت قبرها بساحل حمص، وجزم جماعة بأن قبرها بجزيرة قبرص. قال ابن حبان بعد أن أخرج الحديث من طريق الليث بن سعد بسنده قبر أم حرام بجزيرة في بحر الروم يقال لها قبرص بين بلاد المسلمين وبينها ثلاثة أيام. وجزم ابن عبد البر بأنها حين خرجت من البحر إلى جزيرة قبرص قربت إليها دابة وقصرعتها. وأخرج الطبري من طريق الواقدي أن معاوية صالحهم بعد فتحها على 7,000 دينار في كل سنة. فلما أرادوا الخروج منها قربت لأم حرام دابة لتركبها فسقطت فماتت. فقبرها هناك يستسقون به ويقولون قبر المرأة الصالحة. فعلى هذا فلعل مراد هشام بن عمار بقوله رأيت قبر بالساحل أي ساحل جزيرة قبرص، فكأنه توجه إلى قبرص لما غزاها الرشيد في خلافته. ويجمع بأنهم لما وصلوا إلى الجزيرة بادرت المقاتلة وتأخرت الضعفاء كالنساء. فلما غلب المسلمون وصالحوهم طلعت أم حرام من السفينة فاصلة للبلد لتراها وتعود راجعة للشام فوقعت حينئذ. ويحمل قول حمال بن زيد في روايته فلما رجعت وقول أبي طوالة فلما قفلت لإرادة الرجوع. وكذا قول ليث في روايته فلما انصرفوا من غزو القافلين أي أرادوا الانصراف ثم وقفت على شيء يزول به الإشكال من أصله، وهو ما أخرجه عبد الرزاق أم نعمل عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن امرأة فامتكته قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت تضحك مني يا رسول الله؟ قال لا، ولكن من قوم من أمتي يخرجون غزاة في البحر مثلهم كمثل الملوك على السبر. ثم نام ثم استيقظ فقال مثل ذلك سواء، لكن قال يرجعون قليلهم قليلة منصورة لهم. قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم. فدعا لها. قال عطاء فرأيتها في غزاها المنذر بن الزبير إلى أرض الروم فماتت بأرض الروم. وهذا إسناد على شرط الصحيح. وقد أخرج أبو داود من طريق هشام بن يوسف عن معمر فقال في روايته عن عطاء بن يسار عن رويصة أخت أم سليم. وأخرجه أبو وهب عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم فقال في روايته عن أم حرام. وكذا قال زهير بن عباد عن زيد بن أسلم. والذي يظهر لي أن قول من قال في حديث عطاء بن يسار هذا عن أم حرام وهم، وإنما هي رميصاء وليست أم سليم. وإن كانت يقال لها أن رميصاء كما تقدم في المناقب من حديث جابر، لأن أم سليم لم تمت في أرض الروم، ولعلها أختها أم عبد الله بن ملحان. فقد ذكرها ابن سعد الصحابيات وقال إنها أسلمت وبايعت ولم أقف على شيء من خبرها إلا ما ذكر ابن سعد، فيحتمل أن تكون هي صاحبة القصة التي ذكرها ابن عطاء بن يسار، وتكون تأخرت حتى أدركها عطاء، وقصتها مغايرة لقصة أم حرام أوجه. الأول أن في حديث أم حرام أنه صلى الله عليه وسلم لما نام كانت تغطي رأسه، وفي حديث أخرى أنها كانت تغطي رأسها كما قدمت ذكرها من رواية أبي داود. الثاني ظاهر رواية أم حرام أن الفرقة الثانية تغزو في البر، وظاهر الرواية الأخرى أنها تغزو في البحر. الثالث أن في رواية أم حرام أنها من أهل الفرقة الأولى، وفي رواية أخرى أنها من أهل الفرقة الثانية. الرابع أن في حديث أم حرام أن أمير الغزوة كان معاوية، وفي رواية أخرى أن أميرها كان المنذر بن الزبير. الخامس أن عطاء بن يسار ذكر أنها حدثت وهو يصبر عن إدراك أم حرام، وعن أن يغزو في سنة 28 بل وفي سنة 33، لأن مولده على ما جزم به عمرو بن علي وغيره كان في سنة 19. وعلى هذا فقد تحدثت القصة لأم حرام ولأختها أم عبد الله، فلعل إحداهما دفنت بساحل قبرص والأخرى بساحل حمص، ولم أر من حرر ذلك ولله الحمد على جزيل نعمه. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم الترغيب في الجهاد والحرب عليه وبيان قضية المجاهد، وفيه جواز ركوب البحر الملح في الغزو، وقد تقدم بيان الاختلاف فيه، وأن عمر كان يمنع منه ثم أذن فيه عثمان، قال أبو بكر بن عربي ثم منع منه عمر بن عبد العزيز ثم أذن فيه من بعده واستقر الأمر عليه، ونقل عن عمر أنه إنما منع ركوبه لغير الحج والعمرة ونحو ذلك، ونقل ابن عبد البر أنه يحرم ركوبه عند ارتجاله اتفاقا، وكره مالك ركوب النساء مطلقا للبحر لما يخشى من اضطلاعهن على عورات الرجال فيه، إذ يتعثر الاحتراز من ذلك، وخص أصحابه ذلك بالسفن الصغار. وأما الكبار التي يمكنهن فيهن الاستتار بأماكن تخصهن فلا حرج فيه. وفي الحديث جواز تمني الشهادة، وأن من يموت غازيا يلحق بمن يقتل في الغزو، كذا قال ابن عبد البر وهو ظاهر القصة، لكن لا يلزم من الاستواء في أصل الفضل الاستواء في الدرجات. وقد ذكرت في باب الشهداء من كتاب الجهاد كثيرا ممن يطلق عليه الشهيد وإن لم يقتل، وفيه مشروعية القائلة لما فيه من الإعانة على قيام الليل، وجواز إخراج ما يؤذي البدن من قمل ونحوه عنه، ومشروعية الجهاد مع كل إمام لتضمنه الثناء على من غزا مدينة قيصر وكان أمير تلك الغزوة يزيد بن معاوية ويزيد بن يزيد، وثبوت فضل الغازي إذا صلحت نيته. وقال بعض الشراح فيه فضل المجاهدين إلى يوم القيامة لقوله فيه ولست من الآخرين، ولا نهاية للآخرين إلى يوم القيامة. والذي يظهر أن المراد بالآخرين في الحديث الفرقة الثانية، نعم يؤخذ منه فضل المجاهدين في الجملة لا خصوص الفضل الوارد في حق المذكورين. وفيه ضروب من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لما سيقع فوقع كما قال، وذلك معدود من علامات نبوته، منها الإعلام ببقاء أمته بعده، وأن فيهم أصحاب قوة وشوكة ونكاية في العدو، وأنهم يتمكنون من البلاد حتى يغزو البحر، وأن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان، وأنها تكون مع من يغزو البحر، وأنها لا تدرك زمان غزوة الثانية. وفيه جواز الفرح بما يحدث من النعم، والضحك عند حصول السرور لضحكه صلى الله عليه وسلم إعجابا بما رأى من امتثال أمته أمره لهم بجهاد العدو، وما أثابهم الله تعالى على ذلك، وما ورد في بعض الطرق بلفظ التعجب محمول على ذلك. وفيه جواز قائلة الضيف في غير بيته بشرطه كالإذن وأمن الحكمة، وجواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف بإطعام والتمهيد له ونحو ذلك، وإباحة ما قدمت
هذا أيضا يحتاج إلى قيد، جواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف بإطعامه والتمهيد له. أولا هذا قد يقال أن فيه نظرا،
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يساويه غيره في هذا الباب، لأن الفتنة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم مأمونة جدا حقا بخلاف غيره. وقد سبق لنا أن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام جواز النظر إلى المرأة الأجنبية، وجواز الخلو بها، وجواز مكالمتها، وجواز أن تفلي رأسه وما أشبه ذلك. فهذه فائدة فيها نظر، ولو سلم الاستدلال بها لكان يجب أن يكون ذلك بحضرة المحرم والسلامة من الفتنة. نعم.
وإذا أخذ ما قدمت المرأة للضيف من مال زوجها، لأن الأغلب أن الذي في بيت المرأة هو من مال الرجل، كذا قال ابن مطان. قال وفيه أن الوكيل والمؤتمن إذا علم أنه يسر صاحبه
صاحبه
يسر صاحبه ما يفعل من ذلك جاز له فعله، ولا شك أن عبادة كان يسره أكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قدمته لأمراته ولو كان بغير إذن خاص منه. وتعقب القرطبي بأن عبادة حينئذ لم يكن زوجها كما تقدم. قلت لكن ليس بالحديث ما ينفي أنها كانت حينئذ ذات زوج، إلا أن في كلام ابن سعد ما يقتضي أنها كانت حينئذ عزبة، وفيه خدمة المرأة للضيف بتفلية رأسه. وقد أشكل هذا على جماعة، فقال ابن عبد البر أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أختها أم سليم، فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة، فلذلك كان ينام عندها، وتنال منهما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه. ثم ساق بسنده إلى يحيى ابن إبراهيم بن مزين قال إنما استجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفلي أم حرام رأسه لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته، لأن أم عبد المطلب جده كانت من بني النجار.
جدة ها؟ لأن أم عبد المطلب
جده كانت من بني النجار. ومن طريق يونس بن عبد الأعلى قال لنا ابن وهب أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فلذلك كان يقيل عندها وينام في خديها وتفلي رأسه. قال ابن عبد البر وأيهما كان فهي محرم له. وجزم أبو القاسم بن الجوهري والداودي والمهلك فيما حكاه ابن بطال عنه بما قال ابن وهب. قال وقال غيره إنما كانت خالة لأبيه أو جده عبد المطلب. وقال ابن الجوهري سمعت بعض الحفاظ يقول كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وحكى ابن العربي ما قال ابن وهب. ثم قال وقال غيره بل كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما بملك إربه عن زوجته، فكيف عن غيرها مما هو
من عندي يملك إنهم يملك ولا بملك
معصوبا يملك إربه عن زوجته، فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه وهو المبرأ عن كل فعل قبيح وقول رفث، فيكون ذلك من خصائصه. ثم قال ويحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب، ورد بأن ذلك كان بعد الحجاب جزما. وقد قدمت في أول الكلام على شرحه أن ذلك كان بعد حجة الوداع، ورد عيار الأول لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال وثبوت العصمة مسلم، لكن الأصل عدم الخصوصية وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل. وقال رد الماضي في الرد على من ادعى المحرمية فقال ذهل كل من زعم أنه محرم إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أو من النسب، وكل من أثبت لها قبولة تقتضي محرمية لأن أمهاته من النسب، واللاتي أرضانه معلومات ليس فيهن أحد من أنصار البتة سوى أم عبد المطلب، وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش ابن عامر ابن غنم ابن علي ابن النجار، وأم حرام هي بنت ملحان ابن خالد ابن زيد ابن حرام ابن جندب ابن عامر المذكور، فلا تجتمع أم حرام وسلمى إلا في عامر ابن غنم جدهما بعلى، وهي قبولة لا تثبت بها محرمية لأنها قبولة مجازية، وهي كقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص هذا خالي لكونه من بني زهرة وهم أقارب أمه آمنة، وليس سعد أخا لآمنة لا من النسب ولا من الرضاعة. ثم قال: وإذا تقرر هذا فقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا على أم سليم، فقيل له فقال: أرحمها قد قتل أخوها معي، يعني حرام بن ملحان، وكان قد قتل يوم بئر معونة. قلت: وقد تقدمت قصة في الجهاد في باب فضل من جهز غازية، وأوضحت هناك وجه الجمع بينما أفهمه هذا الحصر وبينما دل عليه حديث الباب في أم حرام، بما حاصله أنهما أختان كانتا بدان واحدة كل واحدة منهما في بيت من تلك الدار، وحرام بن ملحان أخوهما معا، فالعلة مشتركة فيهما. وإن ثبت قصة أم عبد الله بنت ملحان التي أشرت إليها قريبا فالقول فيها كالقول في أم حرام. وقد انضاف إلى العلة المذكورة كون أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جرت العالة بمخالطة المخدوم خادمه وأهل خادمه ورفع الحشمة التي تقع بين الأجانب عنهم. ثم قال المنافي: على أنه ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرام، ولعل ذلك كان مع ولد أو خادم أو زوج أو تابع. قلت: وهو احتمال قوي، لكنه لا يدفع الإشكال من أصله ببقاء الملابسة في تفلية الرأس وكذا النوم في الحجر. وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية، ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل، لأن الدليل على ذلك واضح، والله أعلم.
أحسنت. الظاهر الأخير هو المعتمد، إنه من باب الخصوصية، لأنه حتى إثبات الخلوة والرضاعة أقول الأصل آدم، فلا أظهر أنه من باب الخصوصية، كما اختص النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يحل له أن يتزوج أكثر من أربع، فله صلى الله عليه وسلم خصائص فيما يتعلق بالنكاح والمحرمية لا تثبت لغيره. نعم، هذا شرح بارك الله فيك. ما أخذ نعم.